بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فصل. قال الإمام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب.
من محظورات الإحرام الطيب. وقول الشيخ رحمه الله: ما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه، يعني قبل أن يحرم، ويرى مبيص المسك في مفرقه عليه الصلاة والسلام. وأما بعد الإحرام فهو من المحظورات، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الطيب في بدنه أو ثيابه، يسوي ذلك التطيب سواء كان في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب، لأنه كالتطيب حكما، لأنه ترفه. وفي البخاري عن ابن عباس قال ابن عباس: المحرم يشم الريحان، المحرم يشم الريحان. فالشم ليس من الطيب، لأنه لا حقيقة له ولا جرم له، وإن أشبهه بالرائحة، لكن مع ذلك الورع تركه. نعم.
وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.
لا شك أن ترك الترفه أولى، لكن مثل هذه الأمور مباحة وليست ممنوعة، مباحة وليست ممنوعة، لكن الترفه ينبغي أن يترك في هذه المدة اليسيرة التي هي مدة الإحرام. دخن ارتكم محرم، لكن ارتباط له بالحج، هذا ما له ارتباط بالحج. نعم. لا، مهم محظورات الحج، هذا محظور في الحج وغيره كسائر المعاصي، يأثم ولا ارتباط له بالحج، وإن كان إثمه على الإحرام أشد. نعم. نعم.
ولا يقلم أظهاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. ويفتسد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقلم أظفاره، يعني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار وحلق الشعر، كلها من المحظورات كالطيب كما تقدم. فليس له أن يقلم أظفاره ولا يحلق شعره، فإذا حلق شعره ففيه الفدية، كما في حديث كعب عجرة: إن احتاج إلى ذلك فالفدية فقط بلا إثم، وإن لم يحتاج فالفدية مع الإثم. وإذا قلم أظفاره فكذلك قياسا على حلق الشعر عند الجمهور. وله أن يحك بدنه إذا احتاج إلى ذلك، له أن يحك بدنه إذا احتاج إلى ذلك، ويحتجم، وإن تطلبت الحجامة حلق شيء من الشعر، يعني إذا كان موضع الحجامة فيه شعر لا مانع من حلقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه، احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه ولا يحلق شعره، أما إلا إذا كان أصل على شعره فيه، وإلا في الحجامة ما تمسك مع الشعر، هذا آلات الحجامة ما تمسك مع الشعر، لا بد من حلقه.
في
نعم لا ما ذكر فديه ما فيش. نعم لا لا موضع الحاجة يحلق موضع الحاجة لا لا حتى بعض لا حتى بعض واستثنى من ذلك ما يحتاج إلى الحجامة ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر كما يقول الشيخ وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضر يعني إذا حك بدنه أو اغتسل وسقط شيء هذا لا يضر لأنه غير مقصود وفي الغالب أن الذي يسقط بسهولة يكون ميت ليس له حكم الشعر الحي يقول لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل يعني تيقن أن هذا الشعر انقطع وسقط بسبب الغسل بالدلك لكن يخفف الدلك ويخفف الحك بقدر الإمكان لئلا يسقط شيء من ذلك لأنه ممنوع أن يأخذ من شعره شيئا نعم عند النص لا أكثر ولا أقل وإلا فالأصل الذي يمنع حلق بعض الشعر ويلزم فيه الفدية أن تلزم الفدية لأن حاجة ترفع الإثم ولا ترفع الفدية كما في حديث عبد العجرة هم إلا هجان على من يقول أن الفدية في حلق الشعر كله هذا ما عنده إشكال لكن الذي يقول الذي يحلق ثلاث شعرات فأكثر تلزم الفدية هذا من باب أولى إذا حلق الحجام اللهم إلا أن النص ورد هكذا ما في شو لا يعني هذا متى وافر الدواعي على نقله هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام ومحل بيان لابد من بيانه يقول مسألة يعني نحوية في قوله وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره الراء تضبط بأي شيء نعم فالأصل أنها ساكنة الأصل أنها ساكنة والسكون إنما هو على الراء الأولى ساكنة بلا إشكال من الأصل لأن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن محله السكون الجزم محله الجزم لكن لا بد من تحريكه لا بد من تحريكه لئلا يتوالى ساكنا فهل يحرك بالفتحة أو يحرك بالضمة نعم الآن لو جئت بالأمر الذي يبنى على ما يجزم به مضارعه هل تقول إذا أردت أن تأمر أحدا بأن يضر غيره ماذا تقول له ضره ولا ضره هذا استرواح ميل ولا رجوع إلى أصل وقاعدة ومثل هذا لن يضره رفع المضارع معناه مجزوم والأمر يجزم على يبنى على ما يجزم به المضارع مثل بالضبط يعني إن قلت لم يضره يلزمك أن تقول ضره وإن قلت لم يضره قلت ضره النووي رحمه الله نص على أنه يتعين فيه الضم لماذا؟ لأن الذي يليه مضمون فقط ولذلك لو كان مفتوحا لم يضرها مثلا كان مسند إلى أنثى قال الفتح قال بفتح والذي يظهر لي أنه لا فرق بين المذكر والمؤنث لأن الضم يلغي العامل الضم يلغي العامل والفتح لما لم يتيسر الحرف السكون الذي هو محل الإعراب هنا نعم السكون لأنه مجزوم. إذا لم يتيسر كما لو كان في التقاء الساكنين مثلا، التقاء الساكنين يكسر الفعل المضارع التقاء الساكنين، تفسح يفسح الله، ترفع الله يكسر. نعم خروجا من التقاء الساكنين، لماذا لم يرفع يرفع الله؟ نعم لا لا ما هو بأخف، ما هو بأخف، يصير خلط في الإعراب، يصير خلط، ما تدري ايش المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم إذا رفعت، لأن الرفع من علامات من علامات المضارع. نعم فإذا رفعت فكأن العامل لم يؤثر شيء، فإذا كسرت في حال التقاء الساكنين عرفت أن العامل أثر، لكن أين أثره؟ أثره ممتنع كما هنا، أثره ممتنع فيرجع إلى غير الإعراب الأصلي قبل دخول لم، ويظهر جليا في الأمر، أحد يقول ضره، نعم إنما يقول ضره. نعم
ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر فالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله.
نعم هنا يقول له أن يغتسل، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذا لغير الجنابة، يعني ولو التبرد له أن يغتسل ويتنظف بغير الطيب بغير ما فيه طيب، وله أن يغير إحرامه لباس الإحرام متى شاء. ومن المحظورات النكاح، لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا يعقد ولا يطاع ولا ينكح يعني لا يزوج غيره بحيث يتولى عقد، ولا يخطب ولا يخطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة حلال، هذا ثابت من حديثها وحديث أبي رافع، وإن جاء من حديث ابن عباس أن تزوجها أم محرم فيعلم بشأنها وقصتها وما يخصه. فمحظورات الإحرام النكاح والخطبة، كل هذا سد لباب ما يتعلق بالجماع ودواعيه. ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يصطاد صيدا بريا، قد جاء التنصيص على الصيد في نصوص الكتاب والسنة. ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، بل إذا ملكه عليه أن يرسله، عليه أن يطلقه، سواء ملكه بشراء أو اتهاب أو إرث أو غير ذلك، كان في الحرم وهذا خاص بالصيد. وأما لو تملك صيدا خارج الحرم في بلده أو ورثه أو وهب له فلا مانع من ذلك، لأنه ليس من صيد الحرم. ولا يعين على صيد، والأحاديث الصحيحة، أبو قتادة لما رأى حمار الوحش التفت إلى قومه يعينه فلم يعنه منهم أحد فحمل عليه فقتله. ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، يعني لا تولى ذبحا لغيره، لو جاء أحد من وهو حلال وخارج الحرم وقال أنا عندي هذا حمار الوحش وغزال أو ما أشبه ذلك أو شيء من الطيور، قال اذبحوا لي أنا لا أحسن الذبح، هو محرم لا يجوز له أن يذبح. ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله لأن صيد البحر مباح، إلا لكم صيد البحر وطعامه، ويأكله، وله أن يقطع الشجر، وله أن يقطع الشجر. نعم، إذا كان محرما له أن يقطع الشجر، والشجر إذا كان خارج الحرم. أما الشجر داخل الحرم فليس له وليس لغيره من الحلال أن يقطع هذا الشجر، فالشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام، يعني تعلق الشجر بالحرم لا بالإحرام، كما أن تعلق الصيد بالحرم والإحرام معا. وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، لأن تعلقه بالحرم، ولا من نباته المباح. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة، لا يقطع شجرها ولا يقتل خلاها، نعم، استثنى من ذلك الإذخر، فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فنزل الوحي موافقا لطلب العباس. وأما غرس الناس قال نعم صل نعم يفتصد. الافتصاد مثل الحجامة، إلا أنه مع العرق، يعني يقطع عرق من عروقه لخروج الدم الفاسد. نعم.
وله أن يقطع الشجر وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، يعني ما أنبته الناس في مزارعهم وفي بيوتهم هذا له، ولا يمنعون من قطعه، وكذلك ما يبس من النبات لأنه مات، وحكمه حكم الشعر الميت، لا إشكال في إزالته، يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من السمك من الماء كالسمك على الصحيح، لأنه يشمله أنه صيد حرم، يشمله أنه صيد حرم، لأن الفرق بين منع المحرم والمنع بالحرم، المحرم ممنوع من الصيد، صيد البر، المحرم ممنوع من صيد البر، وطعام صيد البحر وطعامه مباح، في الحرم يمنع الصيد مطلقا سواء كان بريا أو بحريا. وهذا إذا تصور أن في داخل الحرم مكان يوجد فيه أسماك أو ما أشبه ذلك، سواء كانت مربعات أو مجلوبة، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده. قول الثاني أن صيد البحر مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، نعم، مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، وحكمه حينئذ يكون كالحيوان الأهلي، حكمه حكم الحيوان الأهلي، المحرم في الحرم يذبح بهيمة الأنعام ويذبح الدجاج لأنها أهلية، لكن ما يذبح الحمام بأنها صيد، بل ولا ينفر صيده، احتجت المكان لا تنفر. لكن لو كان الصيد على ثوبك وأنت محتاج للبس الثوب، ماذا تصنع؟ تنفر ولا ما تنفر؟ نعم، محتاج إلى لبس الثوب وهو على ثوب، وأخذت الثوب وطار، طارت الحمام وصبخت المروحة وماتت، شيء ذنب؟ نعم، واقع بكثرة، ما الذي يلزم؟ نعم، الآن هو ما قتل الصيد متعمدا، هو ممنوع من تنفيذه، لكن إذا احتاج إلى ثوبه وقيمة الصلاة وسترته عليها حمامة مثلا، هل نقول أنه محتاج يرتكب يتحمل الأثر، أو نقول أنه ممنوع من التنفيذ فيما لم يكن هناك حاجة؟ النص ولا ينفر صيده واحتاج إلى هذا المحظور، هذا من محظورات الأحرام قتل الصيد وتنفيره أيضا، الحاجة يسلم من الإثم، لكن هل قتله متعمدا؟ هل قتله متعمدا؟ نعم، تعمد يعني باشر السبب، باشر السبب ولم يباشر القتل. نعم، شيء حتى لو وجد غصن شجرة يؤذي الناس في طريقهم يزعل بلا شك. وما يقول الشيخ، نعم، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، ما وجد مكان إلا هذا. كيف؟ بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. أنت تأتي مكتبة وتشتغل بحوث مكتبة لقيته على الكرسي، وش تسوي؟ لأن كلام الشيخ ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. كيف؟ احنا نحلل كلام الشيخ، نحلل نعم. يعني حتى ولو من غير عمد. نعم، وين سبب المكان؟ وما قال مكان، لا، يقعد مكانه على المكان الآدم. إيه؟ نعم، أو أراد أن يسجد مثل ما قال. يعني كلام الشيخ هنا مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. يعني هل هناك فرق بين أن ينفره بمعنى أن يطرده، أو ينفر بنفسه إذا جاء الإنسان بقربه؟ ها؟ يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفر. يعني إذا أخذت ثوبك وطار ما نفرته أنت. نعم، ينفر، يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفره. من طبعها الطائر إذا اقتربت منه نفر بنفسه، هذا ما عليك منه، إذا أخذت ثوبك وطار ما عليك منه، لكن إذا طردته قبل ذلك نفرته. نعم، نعم، يصير سيد، هذا يكون سيد، إيه، بل يرسل في مكة، أما خارج مكة حلال. ومنهم من يقول أن صيد البحر حلال على أي حال، حلال على أي حال. لأنه يوجد سمك في البحر في الحرم في بركة لتربية الأسماك ما تصيب. ولو كنت حلال. ولا يصاد به صيدا وإن كان من السمك، وإن كما معروف عند الفقهاء أنها بالخلاف. نعم، وإن كان من الماء كالسمك على صحيح، لو وجد أحواض ماء وفيها سمك في البحر في الحرام صيد. صيد لا، نفس واضح كلام. ولا يصاد به صيدا. وين؟ ولا يصطاد به صيدا الحرام وإن كان من السمك، يعني ولا يصطاد صيدا وإن كان من السمك، وإن كان من الماء كالسمك. لا ولا يصطاد به يعني بالحرام. ولا يصطاد به يعني بالحرام. لا هذا الصيد ما له علاقة بالعود ولا
صيد السمك.
لا ما فاهمه إلا أنت. ولا يفاد به أن بالحرم صيدا، أما صيد البر هذا واضح ومجمع عليه، وإن كان من السمك على الصحيح لأنه صيد. لكن هل ينهى عن الصيد أو الاصطياد؟ الصيد يعني المصيد أو الاصطياد اللي فعل الاصطياد؟
نعم
الاصطياد. فإذا صيد له من غير علمه ومن غير أمره يأكل، أما إذا اصطاده ومراده بالصيد هنا الاصطياد للمصيد فإنه لا يأكل، بل ولا ينفر صيده إلى آخره. وكذلك أنا
وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. فهذا
يقول رحمه الله وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، وحدد الحرم حرم المدينة من الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب ما بين لابتيها حرتين، والمسافة بريد في بريد، يعني بريد مربع من عير إلى ثور. نازع بعضهم في ثبوت كلمة ثور، لأن ثور معروف أنه بمكة، لكن أثبت أهل الخبرة والمعرفة أن هناك جبيل بجهة أحد يقال له ثور، وعير جبل عند الميقات يشبه العير يشبه الحمار.
فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله.
نعم، يقول رحمه الله فهذا الحرم يعني حرم المدينة المعروف الحدود من الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة. لكن هل فيه فدية ولا فدية فيه؟ في حرم مكة فيه فدية، في الصيد والشجر في حرم المدينة هل فيه فدية ولا ما فيه؟ ما فيه للسلب على قول. نعم فيها السلب، لا يصاد صيد ولا يقطع شجر إلا لحاجة، لحاجة. وأما شجر مكة لا يقطع لا لحاجة ولا غير حاجة، يعني لو أصابه برد وأراد أن يقطع من الشجر ليستدفئ. أما بالمدينة فالأمر فيها أخف، إلا لحاجة كآلة الركوب والحفظ، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه العلف بخلاف حشيش مكة ولا يقتل خلاها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم، ولم يرخص لأهل مكة إلا في الإذخر، فدل على أن حرم مكة أشد تحريما من حرم المدينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يسرون به عنه، بخلاف الحرم المكي. حرم مكي حولهم ما يسرون به عنه. نعم نعم ليس حولهم ما يسرون. رخص لأهل المدينة في قطع الحشيش وما يحتاجوا إليه العلف، لأنه ليس حولهم ما يسد حاجتهم وما يغنيهم ويستغنون به، بخلاف حرم مكة. مفهومه أن حولهم ما يستغنون به عن حشيش المدينة وشجر المدينة، شجر مكة. يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي. نعم يعني الحرم المكي، الحرم متصل بالشل، متصل يعني مزدلفة متصلة بعرفة، جهة المدينة أيضا متصلة بالحديبية وما قاربها من الشميس. المقصود أنهم بإمكانهم أن يخرجوا، أما المدينة كيف يتجاوزون الحرتين؟ في مشقة عظيمة يتجاوزون الحرتين ليرعوا أغنامهم وليقطعوا لها من الحشيش، في مشقة شديدة. ففرق بين حرم مكة وحرم المدينة من هذه الحيثية. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، بخلاف مكة، مكة إذا أدخل صيد لابد أن يرسله، المدينة لم يكن عليه إرساله. هو قصة أبي عمير وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ماذا فعل المغير؟ مسكره، ولو كان ما يجب إرساله لأرسله. نعم نعم يكون كالميتة، مثل الميتة، وبعضهم جعلها أشد من الميتة، مع أن جعلها أشد من الميتة فيه نظر، إن التحريم الأصلي الثابت مو مثل الطارئ لأمر. إيه إذا كان محرما، نعم، وفي الحرم على الجميع، نعم. في الحرم يعني ما يؤكل إذا كان خارج الحرم وصيدا لا من أجله، وصيدا لا من أجله يأكل. نعم لا هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، لا يتملك ولا لابد أن يرسله. وين؟ وخارج الحرم أيضا لا يتملك لأنه محرم. كيف؟ المقصود وين؟ إذا صيد لا من أجله، من يبيع بحوثة عارفين؟ حيا من يبي يقتله؟ لا بد أن يرسله، من أدخله في الحرم لابد من إرساله، خارج الحرم يخليه، خلي خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لابد أن أرسله. وين؟ معروف، يقول ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اقتياد، يعني المحرم. لماذا؟ لأن مآله أن يقتله، يده لا تملك في هذه الحالة، في هذه الحالة لأنها ممنوع منه من إمساكه. تجاوز الطلبات واجب، والآخر الدرس بكرة إن شاء الله. نعم.
وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد للطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان مكة والمدينة فقط، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجخال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل والحرم الجامعي. مثل يقول الحرم الجامعي، نعم، وهو مستفيض عندهم ليس بحرم، وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، يعني ما جاء نص يدل على أنه حرم، ولم يمنع الساكن فيه من أي شيء، ليس بحرم باتفاق المسلمين. والله مقتضى التشبيه لفظ يمنع لأنه مهم، والحرم المجمع عليه حرم مكة لا خلاف فيه، وحرم المدينة عند الجمهور حرم بلا شك، والأدلة الصحيحة الصحيحة تدل على ذلك، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، هو واد بالطائف، وجاء في خبر ضعيف، هو حرم عند الشافعية وليس بحرم عند الجمهور، وجاء في خبر ضعيف جدا إلا في وج، وهو واد بالطائف، هو عند بعضهم عن الشافعية حرم وعند الجمهور ليس بحرم. نعم. هذا لفظ محتمل، إن كان ثالث في التحريم فلا، وإن كان ثالثا في الفضل فلا، إن كان ثالثا في التحريم فلا، وإن كان الثالث في الفضل فنعم. نعم.
وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته، يعني ما طبعه الأذى، كالفواسق الخمسة التي جاء النص فيها يقتلن في الحل والحرم، والعلة في قتلها الأذى، فيلحق بها كل مؤذن، فيلحق بها كل مؤذن. ومن أهل العلم من يجعل العلة الجامعة عدم الأكل فيها كلها، فيجوز قتل ما لا يؤكل عنده، لكن النص الوصف المؤثر الفسق، خمس كلهن فواسق، فهذا وصف مؤثر يصلح أن يكون علة يناط بها الحكم، فيلحق بهذه الخمس ما يشاركها في هذه العلة، وهي الفسق والخروج عن المألوف والأذى للناس. فإذا اتصف الحيوان أو الحشرة بمثل هذه الأوصاف جاز قتلها إلحاقا بهذه الخمس. ومنهم من يقول لا يلحق بها شيء، يقتل هذه الخمس فقط، وهذا معروف عند الظاهرية، كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب والعقور، جاء تسمية الأسد كلب، اللهم سلط عليه كلب من كلابك، فقتله الأسد، فهل يقتل الأسد أو لا يقتل؟ كلام الشيخ في الآخر، وإن كان في نفسه مثلا كالأسد والفهد فقتله فلا جزاء عليه، فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد. يعني الأسد دخوله في الكلب وهو عقور أيضا، الأسد أشد من الكلب العقور، فهل نقول أن ما كان أذاه أشد من أذى المذكورات يكون من باب القياس الأولى القياس الجلي؟ إذا كان أذاه أشد من هذه المذكورات يقتل ولا ما يقتل؟ شوف الشيخ رحمه الله يقول فينهى، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرم كالأسد والفهد، وكذلك ما يتعرض له، يعني لو قدر أنه أسد في حديقة حيوان ما له علاقة به يمكن يتجه كلام الشيخ، لكن تعرض له ما يقتله؟ الشيخ يقول ما يقتله. لا شك أن قياس الأولى هو معروف معمول به عند أهل العلم، وهم من باب مفهوم الموافقة، لا شك أنه يقتضي أن مثل هذه الأشياء تقتل ولو تردد فيها، لأن لو تركت آذت وأولى خير. نعم. لا، إذا وجد ما هو شر منه وأعظم أذى وأمكن دفعه بغير القتل، إن لم تضر الشخص فلا خير، إن أفلت من هذا ما أفلت الثاني. وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد، يعني آدمي أو غيره، ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، يعني دون عرضه فهو شهيد، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، خذها وزيله، ولو غلب على ظنه أنها تموت، ولو غلب على ظنه أنها تموت، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. ولا شك أن كلام الشيخ رحمه الله كله يدور على تعظيم حرمة البيت، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما، يعني لا يؤكل كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قوله العلماء، يعني كونه لا جزاء عليه هذا معروف، لكن كونه لا يقتله يدفعه بدون قتل، هذا إذا كان لا ضرر منه على نفسه ولا على أحد، كونه يتورع عن قتله هذا مطلوب، لكن إذا كان بحيث يغلب على الظن أنه يتضرر به أو غيره فالمبادرة بقتله هي الأصل، بل هو أولى من قتل الكلب وهو كلب في الحقيقة، كما جاء بالحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد، وداخل في عموم النص. وأما التفلي بدون التأذي، يعني وجود القمل في الثياب وفي الشعر ولا يؤذي صاحبه، مثل هذا أشك أنه ترفه كما قال الشيخ بدون التأذي. أما إذا وجد التأذي فهو لا إشكال فيه التفلي، فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه، وحينئذ لو قتله قتل القمل مع التأذي تقدم كلام الشيخ، وإذا قرصت البراغيث والقمل فله إلقاؤه وله قتله، هذا مع التأذي. ودون تأذي يقتل القمل والبراغيث ولا لا؟ يعني إذا قلنا هي بطبعها مؤذية، نعم، إذا كانت بطبعها مؤذية، وكلام الشيخ في صدره يقول وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته، وكل ما أذى طبعا قتل شرعا، نعم.
ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمدى لشهوة فعليه دم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، الوطء ومقدماته، والوطء هو أعظم المحظورات به يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة، يعني سواء كان الوطء مباحا أو حراما، نعم، لا يفعل ذلك وإن فعل فسد حجه، ولا يتمتع بقبلة، إن هذا من الرفث، إذا منع من الكلام الذي هو الرفث فلا أن يمنع من الفعل من باب أولى، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة، نظر بشهوة لأن هذا وسيلة، وسيلة إلى أن يخرج منه شيء يكون سببا في تأثيمه إما بإبطال الحج أو بإلزامه ما يلزمه من كفارة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، بغير الجماع بتكرار نظر أو باستمناء أو ما أشبه ذلك، هذا فيه نزاع بين العلماء هل يفسد الحج أو لا يفسد، فمن ألحقه بالجماع نعم قال يفسد الحج، ومن قال هو دون الجماع فيلحق بما لو أمذى أو كرر النظر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد الحج لكن عليه دم. ويكثر السؤال من الشباب الذين يحتدون ويحصل لهم الاستمناء في الحج ويحصل في الصيام ولا يغتسلون وما يرعون في وقت شبابهم وطيشهم، ما يسألون ولا يحتاطون لأنفسهم، وهذا يسأل عنه كثيرا، يقول هو في أول بلوغه في أول عمره كان يستمنيه صائم أو يستمني وهو حاج ومع ذلك لا يغتسل، فالعبادات وهي أركان الإسلام كلها على خطر من هذا الصنيع، وسبب هذا عدم تثقيف هؤلاء الشباب بما يلزمهم قبيل البلوغ سواء كان من الذكور أو من الإناث، فهذه أمور مخلة بهذه العبادات، فعلى من يتولى تربية الشباب من المدرسين وغيرهم ومن أولياء الأمور أن يخبروهم، وإذا كان مع الحملة شباب فيها من أهل العلم من يستطيع أن يفعهم عليه أن يبذل لهم النصيحة. مثل هذه الأمور تقع كثيرا والسؤال عنها يكثر، سواء كان في الصيام أو في الحج، ويزيدون على ذلك لأنهم لا يغتسلون، لا يغتسلون فتبطل صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل شيء، نسأل الله العافية. لكن عذرهم في هذا أنهم جهال، ثم بعد ذلك يوفقون للتوبة، فإذا تابوا وأناموا وأعادوا ما يلزمهم إعادته وقضوا ما يلزمهم قضاؤه يتوب الله عليهم. وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس. يعني الجماع اللي هو العلاج، علاج الفرج في الرجل، يثبت به كم حكم؟ كم؟ مثل ما قيل عن الكبائر، 7 ولا 70؟ ها؟ يعرف أن العلماء نصوا على 12 حكم. نعم 12 حكم. ويختلف عنها الإنزال بغير التقاء الختانين في أبواب، ويشاركها في أبواب. على كل حال هذه مسألة بغاية الأهمية، تراجع على كل طالب علم وراجع، لأنها مهمة جدا وعملية. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا، يعني الجماع، يعني بهذا الجنس. اسمع كلام الشيخ رحمه الله، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، ولعل يقصد بذلك الاتفاق ولا يعبر عن رأيه، لأنه إذا قيل بهذا الجنس يعني بجنس الجماع ودواعي، لأن كل داخل في الجنس. نعم. والشيخ لا يقصد بالجنس التعبير بالجنس المعروف الآن. نعم. لا يقصد به هذا، إنما جنس الجماع ودواعيها التي ذكرها قبل هذا الكلام. فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة قبل ولم يقصد شيء، أو أمذى بشهوة فعليه دم. لا شك أن هذا خلل وهذا محظور يجبره بدم، يجبره بدم. نعم. لا جبران بدم. إيه شكرا. نعم. يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء، مع أن الشيخ رحمه الله يرى أن العقد النكاح وكل ما يتعلق به يجوز ويستحل الأول. وفيه فرج عظيم، لأن يعني كثير من الحجاج من الشباب والشابات تجده بعد التحلل الأول، أو لا سيما النساء، من النساء تطوف مثلا وهي حائض طواف الإفاضة فيبطل طوافها، لكنها تحللت التحلل الأول فتذهب إلى بلدها ويعقد عليها والشاب يعقد، هذا عقد صحيح، لأنه بعد التحلل الأول على رأي الشيخ وعلى رأي غيره لابد من التحلل الثاني، لأنه يتعلق بالنساء، كل ما يتعلق بالنساء لابد من التحللين. نعم. نعم. لا ما يفسد عليه بدنة، ما عليه بدنة، ما معروف الجماعة التفصيل المعروف كان قبل التحلل وبعده واضح. نعم.
فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاه ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية ومنها ما أحدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من استحبه وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولكن ولو كان بعد دخول المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من ثنية كداء لأنها أسهل له وخرج من أسفلها لأنه أيسر في الخروج ودخل المسجد من باب بني شيبة لأنه أيسر له في الوصول إلى الحجر وهو أقرب الأبواب المؤدية إليه وإن دخل من غيره فهو لا إشكال فيه. يقول إذا أتى مكة جزاء أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل من باب بني شيبة فإنه دخل من وجهها من الناحية العليا التي فيها باب المعلاه ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية إنما اتخذت الأسوار على البلدان والأبواب والأغلاق في أو أزمان الخوف احتيج إلى ذلك فصورت المدن ولكن دخل من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح معقول افتح وادخل واضم واخرج كداء بالضم والقصر للخروج وفيه أيضا كدي بالتصغير. المشرف على المقبر ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. كثير من الناس إذا قربوا من الحرم يقول أين باب العمرة يظن أن هذا الباب مخصص لدخول من أراد أن يعتمر في باب العمرة نعم وهو مقابل لباب بني شيبة الجهة الثانية. فهذه التسميات الموهمة التي يحصل للجهال بسببها مخالفات لا شك أنها خلاف الأولى. ما أدري ما سبب تسمية باب العمرة والناس يقولون أين باب العمرة لأنه محرم بيعتمر بيدخل مع باب العمرة وهذا لا أصل له. إنما النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة ولم دخل من باب العمرة أو غيره من الأبواب ما في إشكال. نعم يقول باب بني شيبة الآن محاذي لباب السلام محاذي لباب السلام لكنهم متقاربان يعني لما تدخل البناية الجديدة مع البابين وتعرف أن الدوائر كل ما تدخل تضيق يلتقيان في نقطة واحدة لكن يقتدى به في هذا ما في ما الأصل أن يقتدى به. نعم ترى البيت من بعيد أنت أكثر من كيلو تشوف البيت الكعبة تشوفها. المدينة ما لها سور، المسجد له سور لكن ما هو مساوي للكعبة، سور قصير حيث ترى البيت وأنت خارج، ولم يكن حول البيت بنيان أرفع منه أبدا إلا الجبال بخلاف الآن شوف شواهق الأبنية. ولا شك أن ارتفاع البيت عما حوله ولا شك أنه من تعظيمه، وليس الأمر اقتصر على أشياء مباحة. تبعت الأبنية الشائقة فيما يزاول فيها المحرمات صلى الله عليه وسلم. نعم يقول ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعاناة، ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة المشعر الحرام بناء، ولا كان بمكة ولا بعرفات مسجد، ليس فيها مساجد ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. يعني هل بناء المساجد في المشاعر؟ لا شك أنه محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين، لكن هل هذا من المحدثات الممنوعة ولا من المحدثات التي قصد بها التيسير على الناس يجتمعون في هذا المكان ويستظلون به ويستفيدون منه؟ يقول بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما لأنه محدث في الدين، هذا أمر شرعي، فإحداث في الدين غير مقبول. ما في بناية، ما بني مسجد ولا للإمام. مسجد إيش؟ خيف ما في مسجد ذاك الوقت. عرفه مزدلفة ما في مساجد ولا منى ولا غير. إنما هي مناخ نعم تضرب له القبة وانتهى إشكال. المقصود يقول رحمه الله بل هذه كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك. فكان البيت يرى قبل دخول المسجد، يعني لأن السور الذي فيه الأبواب يدخل معها لا شك أنه قصير لا يساوي ارتفاع البيت. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه من حج واعتمر تشريفا وتعظيما. يقول محدثة يعني حادثة، الأحداث أعم من أن يكون بدعة شرعية. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. يعني إذا رأى البيت يقول هذا الذكر، مع أنه لم يثبت عنه بل هو بجميع طرقه ضعيف. يقول وقد استحب ذلك من استحب عند رؤية البيت ولو كان ذلك وكان بعد دخول المسجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ابتدأ بالطواف ولم يصلي. نعم لا ضعيف. نعم بعد ايش؟ ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. تحية المسجد الصلاة، وتحية البيت الطواف. تحية المسجد الصلاة، يعني من قصد المسجد ولم يقصد المطاف يصلي، لكن ان طاف وصلى ركعة الطواف انتهت تحية المسجد. المقصود شغل البقعة ولم يجلس قبل أن يصلي ركعتين. فالمقرر عند أهل العلم أن تحية المسجد الصلاة، تحية البيت الطواف. إن طاف قصد البيت وطاف وصلى الركعتين انتهى تأدى تحية المسجد. نعم إذا قصف المسجد يصلي ركعتين كغيره من المساجد. تحية التطوع تدخل فيها تحية المسجد كغيره. يعني لو جاءوا الصلاة مقامة صلي ركعتين، لو جاءوا فعل الراتب يصلي ركعتين، تحية المسجد تدخل في أي صلاة إذا كانت ركعتين فأكثر، أما أقل من ركعتين ما تدخل فيها. لو جاء بعد العشاء وأوتر بواحدة وجلس لو صلى ركعتين، مع أن من أهل العلم يقول أن المقصود جنس الصلاة. نعم. لأنك طويل الباقي نعم. كيف طاف؟ لا الحكم واحد، من طاف وصلى الركعتين سقطت عنه تحية المسجد، وإلا فعليه أن يصلي ركعتين. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل لإحرامه ويغتسل لدخول مكة، يبيت بذي طوى ثم يغتسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويدخل ثم يطوف. وذو طوى الحي الذي يقال له الآن الزاهر، مع الزاهر. نعم. كما كان يبيت بذي طوى وعند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. الناس يفرطون في هذا كثيرا لأنهم يرونه منزل اتفاقي، بخلاف من عمر الذي لا يقدم مكة إلا ويفعل ذلك، لا يقدم مكة إلا ويفعل ذلك، يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل. نعم.
وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله لمن كان، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. ويقول
رحمه الله: إذا دخل المسجد بدأ بالطواف لا يبدأ بشيء غيره. إذا دخل المسجد يقول مثل ما يدخل أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف يبتدي من الحجر الأسود يستقبله استقبالا. لا شك أن من أراد الاستلام أو التقبيل يستقبل، لا يستطيع أن يقبله وقد أعطاه جانبه. وأما بالنسبة للإشارة كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو على البعير، فلا يلزم استقبال، يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إذا تيسر ذلك، إن أمكن، وإلا فلا يؤذي أحدا بالمزاحمة. فنحن نرى الناس يزاحموا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك رجل لعمر، إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعف. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم ويأتي إلى الحجر ليقبله حتى يرعف دمه، ويعيد ذلك ثانية، ولا شك أن هذه مخالفة. فالسنة لا شك أنها مقدمة على كل أحد، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل وهو الأسوة والقدوة. وهناك لا بد من العلم بالسنة، ولا بد من فهم السنة، ولا بد من العمل بالسنة، لكن العمل يحتاج إلى فقه. يعني شخص في صف متراص يؤذي الناس بالتجافي يقول هذا سنة؟ هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ يحتاج إلى فقه في تطبيق السنة، ويحتاج إلى أيضا صنيع بن عمر أيضا لا شك أنه لم يوافق عليه، وهذا من حرصه وشدة اقتدائه، لكنه مفضول وإن حرص عليه. وين؟ المظنون به أنه لا يعلم مع حرصه الشديد على التطبيق. يقول ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه قبل يده، وإلا أشار إليه إن كان بيده محجن ولا شيء، نعم، ولا يقبل ما يشير به، ثم ينتقل إلى الطواف ويجعل البيت عن يساره، وهذا شرط من شروط صحة الطواف، أن يبدأ من الحجر وأن يجعل البيت عن يساره. وبعض من يحمل الأطفال يعكس، يجعل البيت عن يمين الطفل وهو محرم، وطوافه في هذه الحالة غير صحيح، بل لابد أن يجعل البيت عن يساره. وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، يعني يتوسط الركنين من باب الاحتياط، ليس عليه أن يفعل ذلك، بل لو قيل بأن هذا مبتدع، لأنه خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتياط إذا لم يكن على الجادة الاحتياط في تركه، في ترك هذا الاحتياط. نعم، على كل حال إذا سافر ولا يجد أحد ينبهه عذر، لكن إذا نبه عليه أنت كيف؟ هو الأصل العيد من أول الطواف. نعم، شام سافر يعني مستلقي كذا ورجليه على الكعبه ولا راسه؟ اذا استلقى لابد ان يكون من رجليه ولا راسه على الكعبه، كل هذا لا يصح، لابد ان يكون وجهه جهه الكعبه وجهه اليسار. يقول وليس عليه يذهب الى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف. كيف يمشي عرضا؟ ثم ينتقل، ولا يستحب ايش؟ ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف. نعم، يعني يمشي مشيا اذا كان لا يصل اليه الا بذلك، ما يستطيع زحم الناس. كيف يمشي عرضا؟ قهقرة؟ لا، ما يفعل عرض قهقرة معروفة. لهم في بعض المناسك سيما عند الشافعية أن عليه أنه إذا وقف عند الحجر يمشي القهقرة خطوة أو خطوتين ثم يبدأ. نعم، بس القهقرة واضحة ومعروفة ولا يعبر عنها بأنها عرض. نعم، طيب هذا ما يخفى. يعني العلم اللازمه أن يأتي في مقابل الحجر من بعيد يمشي مخالف حتى يصل إلى الحجر، لهذا العرض بخلاف الطول الذي يدور فيه على الكعبة، لعله يعني يأتي يقصد الحجر من بعيد مستقبلا له ويخطو خطوتين على مذهب بعض المتأخرين، لكن ليس له ذلك، لا هذا ولا هذا. ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، فلا يستحب ذلك. ويقول إذا استلم بسم الله الله أكبر، يعني في البداية يقول بسم الله الله أكبر، وفي بقية الأشواط يقول الله أكبر، وإن قال بسم الله فقد جاء عند البيهقي ما يدل عليه بسم الله الله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارد ولا ما هو وارد؟ هذا يكرر توطأ الناس عليه ومذكور في المناسك المرتبة بما فيها الأدعية. خرج شكور يعني ثبوته عن ابن عمر محتمل، وإذا ثبت الفعل أو الذكر عن الصحابي هل يكفي في مشروعيته؟ هو ما يوجد له مخالف، بل يوجد له موافق لكنه ضعيف، يعني يظن بالصحابي أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهادا منه، احتمال. وعلى كل حال لو قاله ما يفرق عليه. ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، ولا يخترق الحجر في طواف الحجرة، ولا يخترق الحجرة في طواف، يطوف سبعا، لا بد أن تكون سبع كاملة من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. ولا يخترق الحجرة في طوافه لماذا؟ لما كان أكثر الحجر من البيت، يعني 6 أمتار من الحجر من البيت، قصرت به النفقة فأخرجوا. والطواف إنما يكون بالبيت لا فيه، والشيخ يقول والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه، إن دخلت مع الحجر طفت فيه ولم تطف به، ولا يستلم من المكان إلا الركنين اليمانيين، يعني الجهة اليمن الجنوبية اليماني والحجر الأسود دون الشاميين، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد. نقف على هذا. اللهم صل على محمد.